والإصلاح القدس من أحد أمين. احضروا عليا النهارده بقى ونخلص سفر التكوين ده إصحاح 48. وحدث بعد هذه الأمور أنه قيل ليوسف هوذا أبوك مريض، فأخذ معه ابنيه منسى وإفرايم، فأخبر يعقوب وقيل له هوذا ابنك يوسف قادم إليك، فتشدد إسرائيل وجلس على السرير. وقال يعقوب ليوسف الله القادر على كل شيء ظهر لي في لوز في ارض كنعان وباركني، وقال لي ها انا اجعلك مثمرا واكثرك واجعلك جمهورا من الامم واعطي نسلك هذه الارض من بعدك ملكا ابديا. والان ابناك المولودان لك في ارض مصر قبلما اتيت اليك الى مصر هما لي أفرايم ومنسى، كرؤوبين وشمعون يكونان لي، وأما أولادك الذين تلد بعدهما فيكونون لك على اسم أخويهم يسمون في نصيبهم. يعني ايه هذا الكلام؟ كما هي العادة لما يجي الأب بيموت بيدي البركة لأولاده، فزي ما إبراهيم بارك إسحاق وإسحاق بارك يعقوب، هنا يعقوب بيبارك أولاده بنفس الفكرة. فطبعا هيجمع الأولاد كلهم، فقالوا ليوسف، يوسف أخذ معاه الابنين الكبار إبراهيم ومنسى وراح. اول حاجة الحديث هنا حديث بركة، يعقوب هيبارك اولاده، بدل الحديث حديث بركة شوف يقول ايه اول كلمة، وقال يعقوب ليوسف الله القادر على كل شيء ظهر لي في لوز. ظهر لي في لوز، فاكرين طبعا لوز دي اللي هي شاف فيها السلم اللي واصل ما بين راسه وبين السماء، فكأنه بيربط كل بركة بالبداية الحلوة اللي ظهر له فيها ربنا. بداية كل بركة هي الله، ده في نظر الاباء البركة معناها ظهور الله في حياتهم، فهو بيربط البركة اللي هو ناوي يديها لأولاده دلوقتي بيربطها بظهور الله ليه. وكل بركة في حياتنا معناها كده، معناها انت ظهر ربنا في حياتك، انت رجعت لربنا، تبتدي البركة من نفس التاريخ اللي انا رجعت فيه بربنا، ارجعوا الي ارجع اليكم. فهنا يعقوب بيعتبر ان لحظة ظهور ربنا ليه هي دي لحظة البركة، واللي بيستمد منها البركة اللي هيديها لأولاده. وقال لي ها انا اجعلك مثمرا واكثرك واجعلك جمهورا من الامم واعطي نسلك هذه الارض من بعدك ملكا ابديا. والان ابناك المولودان لك في ارض مصر قبل ما اتيت اليك الى مصر هما لي. على طول بتتكلم على انها ايه؟ اولاد يوسف يبقوا كانهم اولاد يعقوب. يعني ايه اولاد يوسف يبقوا كانهم اولاد يعقوب؟ يعني كأن يوسف اخذ نصيب اتنين، قال له الاتنين دول ابراهيم ومنسى هعتبرهم ستين، كان ليهم نصيب اتنين، يعني كأنك انت بقى ليك نصيب اتنين مش نصيب واحد. خدت بالكم الحته دي؟ يبقى يوسف ورث نصيب اتنين، اهو ده نصيب البكر. عشان كده لما نقول يوسف اخذ البكريه، خدوا بالكم الحته دي، ان في ثلاثه من اولاد يعقوب كل واحد اخذ بركه شكل، والثلاث اولاد كل واحد فيهم بيمثل المسيح من جهة. يهوذا هو اللي جه من نسله المسيح بالجسد، خدوا بالكم. لاوي اللي جه من نسله الكهنوت، ويوسف هو البكر، والثلاثة يمثلوا الصفات اللي في المسيح، انه تجسد وصار كهنا وبكرا بين اخوة كثيرين. خد بالكوا ازاي؟ فالبركة اللي احنا بناخدها من المسيح اتقسمت على ثلاثة من ربيع يعقوب، ابراهيم ومنسى كراؤوبين وشمعون. يعني ايه ابراهيم ومنسى كراؤوبين وشمعون؟ يعني اصبحوا اسباط. وعشان كده انت لما تيجي تقرا الاسباط باستمرار مش هتلاقوا فيها اسم يوسف، هتلاقوا ابراهيم ومنسى، سبت ابراهيم وسبت منسى، ومفيش حاجه اسمها سبت يوسف، لانه اتفك السبت بتاع يوسف ده باتنين. واما اولادك الذين تلد بعدهما فيكونون لك، ما احنا ماليش دعوه بيهم، دول خلاص يعني يورثوا عادي زيهم زي اي حد، ماليش دعوه بيهم. على اسم اخويهم يسمون في نصيبهم. وانا حين جئت من فدان ماتت عندي رحيل في ارض كنعان. الراجل في اخر ايام حتى اخر لحظه مش ما قالش لي ماتت امتى، ما نعرفش. هو الراجل بيحب رحيل ولحد اخر لحظه رحيل في ذهنه. وانا حين جئت من فدان ماتت عندي رحيل في ارض كنعان في الطريق، اذ بقيت مسافه من الارض حتى اتي الى افراته، فدفنتها هناك في طريق افراته التي هي بيت لحم. صحيح احنا بقولها بضحك انه الراجل فاكر رحيل لانه بيحبها لحد اخر لحظه، بس الكلام ده له معنى تاني. الكلام ده معناه ايه؟ ها؟ بالظبط، خدوا بالكم صح؟ ما هو المسيح مولود في بيت لحم، مش كده؟ وخدوا بالكم رحيل ماتت وهم رايحين على بيت لحم، ودفنها وهم رايحين الى بيت لحم. الموت مش النهايه، لان في واحد هيتولد في بيت لحم هيصلح مشكله الموت، هيحول الموت لحياه. ده مش كده، ده بيت لحم كمان ليها اسم تاني. اسمها ايه بيت لحم؟ افراطة. وكلمة افراطة معناها ايه؟ مثمر، 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 له ثمر، له ثمر. ده انتوا هتموتوا وهتطلعوا بثمار، زي ما قال المسيح عن نفسه، ان لم تسقط حبة الحنطة في الارض وتموت فهي لم تأتي بالثمر. هو ده المسيح اللي هيجي بالجسد عشان يحول الموت بتاعنا اللي بنموته في خلال رحلتنا للأبدية، بنموت لكن المسيح بيحول هذا الموت الى حياة كلها ثمار. ادي معنى الكلام. فانا بقول الضحك انه هو بيفتكر رحيل المحبوبة لحد اخر لحظة، ولكن المعنى مش بس كده. ونضيف الى هذا، ربما يعقوب نفسه ما كانش فاهم المعاني دي وهو بيقول، لكن هو بيتنبأ. لكن اللي كان فاهمه يعقوب هو بيتكلم، يا اولادي انكم مدفونه هناك، اوعوا ترتبطوا بارض مصر، ارض العبوديه، اوعوا ترتبطوا بالارض دي، دي مش بتاعتكم، دي مش ارضكم، انتوا بتنتموا الى الارض اللي هناك اللي ربنا وعدنا بيها، انتوا عايشين هنا غرباء. اهي ده بنفس الطريقه احنا لازم نفهمها كده. احنا ده مش مكاننا، العالم مش مكاننا. ارتبط بيه ليه؟ انا مكاني هناك، انا مكاني في السماء، وزي ما بيقول في الكنيسه نحن الغرباء في هذا العالم، ده مكان غربة، ده مش مكاني. نفس التوصية اللي بيوصيها يعقوب لأولاده، انتوا هنا غرباء يا أولادي، ده مش مكانكم، أمكم هناك. وبرضه لما جاي يدفن، ما تدفنونيش هنا، ادفنوني هناك، عشان يديهم تطلع إن هذا ليس مكاننا، أرض العبودية دي مش مكاننا. إحنا هنا غرباء. إحنا هنا غرباء، ده مش مكاني. ورأى إسرائيل ابني يوسف فقال من هذان؟ فقال يوسف لأبيه هما ابناي اللذان اعطاني الله هنا. طبعا هو هنا واضح انه مش بيشوف من هذان، يعني انا مش شايف مين دول. فقال قدمهما الي ليباركهما. واما عينا اسرائيل فكانت قد تقلت من الشيخوخه لا يقدر ان يبصر. فقربهما اليه فقبلهما واحفظنهما. وقال اسرائيل ليوسف لم اكن اظن اني ارى وجهك، وهوذا الله قد اراني نفسك ايضا. ثم اخرجهما يوسف من بين ركبتيه وسجد امام وجهه الى الارض. واخذ يوسف الاثنين ابراهيم بيمينه عن يسار اسرائيل، ومنسى بيساره عن يمين اسرائيل، وقربهما اليه. تعمل ازاي؟ طبعا يوسف عارف ان الكبير هو ابراهيم هو منسى متأسف الكبير هو منسى فراح حطيت له منسى من ناحية دي عشان يجي منسى تحت ايده اليمين وراح حطيت له ابراهيم الصغير على الشمال عشان تيجي الشمال على الصغير اللي هو ابراهيم فيعقوب راح هو طبعا يعقوب بروح النبوة شايف ان مين اللي هيبقى له بركة اكبر ابراهيم فراح عاكس دي عملها مع شكل الصليب فجاءت الايد اليمين على دماغ ابراهيم والشمال على دماغ منسى فيوسف قال لي لا كده غلط قال له عارف يا ابني عارف والكتاب العربي هنا يقول او النسخة العبري يقول ان يعقوب عمل هذا بفطنة يعني ايه بفطنة يعني بذكاء لان التاريخ اثبت بعد كده ان كلام يوسف كلام يعقوب هو اللي صح اول تعداد طلع تعداد ابراهيم ضعف تعداد منسى ابراهيم كان حوالي 40,000 ومنسى حوالي 20,000 مع ان منسى هو البكر مش بس كده عبر التاريخ ثبت ان ابراهيم هو الصوت المرموق القوي في وسط الاسباط كلها بل ان مملكة اسرائيل الشمالية كلها سموها بعد كده مملكة ابراهيم الكبار كلهم بتوع اسرائيل كانوا يطلعوا من سبط ابراهيم فطبعا واضح انه كان يعقوب كان شايف المستقبل النسخ السبعينية تقول ان هو حط ايديه هنا العبرية بتقول ايه حط ايديه بفطنة يعني عملهم بذكاء لانه شايف المستقبل ولكن السبعينية تشرحها مش بقول لكم الاثنين بيكملوا بعض السبعينية تقول انه حط ايديه متقاطعتين يعني على شكل صليب واحنا بالنسبة لنا نفهم ان كل بركة مصدرها الصليب نكمل فمد اسرائيل يمينه ووضعها على رأس ابراهيم وهو الصغير ويسار على رأس منسى وضع يديه بفطنة فان منسى كان البكر وبارك يوسف وقال الله الذي صار امامه ابوي ابراهيم واسحاق الله الذي رعاني منذ وجودي الى هذا اليوم الملاك الذي خلصني من كل شر يبارك الغلامين وليدع عليهما اسمي واسم ابوي ابراهيم واسحاق وليكثر كثيرا في الارض حد محتاج حاجة هنا كلام واضح فلما رأى يوسف ان اباه وضع يده اليمنى على رأس ابراهيم رأى ذلك في عينيه فأمسك بيد ابيه لينقلها عن رأس ابراهيم الى رأس منسى وقال يوسف لابيه ليس هكذا يا ابي لان هذا هو البكر ضع يمينك على رأسه فابى ابوه وقال علمت يا ابني علمت هو ايضا يكون شعبا وهو ايضا يصير كبيرا ولكن اخاه الصغير يكون اكبر منه ونسله يكون جمهورا من الامم وباركهما في ذلك اليوم قائلا بك يبارك اسرائيل قائلا يجعلك الله كابراهيم وكمنسى فقدم ابراهيم على منسى وفعلا اصبحت البركه دي بركه تسمى الكهنه اليهود بعد كده لما يحب يبارك واحد يقول ربنا يباركك يا ابني كما بارك ابراهيم ومنسى زي ما يعقوب قال بالظبط وقال اسرائيل ليوسف ها انا اموت ولكن الله سيكون معكم ويردكم الى ارض ابائكم اهو ده اللي احنا بنقول عليه انه عايش برجاء انه يتخلص من ارض العبودية وانا قد وهبت لك سهما واحدا فوق اخوتك اخذته من يد الاموريين بسيفي وقوسي كلمة سهم معناها سكين فالسكين دي اللي هو الارض اللي اخذوها لاوي وشمعون بالسيف لما موتوا حمور وسكين ابنه والعيلة كلها والقبيلة كلها فهو انا بيقول لهم انا هديكم هذه الارض عشان تكون ملك مين لابراهيم وده اللي فعلا حصل ان سكين اخذها ابراهيم فعلا وكانت سكين احدى مدن ابراهيم فعلا طب ايه اللي هديها لكم انا هديت لكم سكين ارض بتاعتكم طبعا في ناس بيفهموا هذا الكلام على ان انا اخدت الارض دي بسيفي وقوسي معناها ان الحرب اللي عملها شمعون ولاوي ضد شكين وحمور واخدين بالكم ازاي لكن المفهوم مش كده المفهوم مش كده المفهوم ده برضه نبوة ان الارض دي انتوا هتاخدوها بالسيف بس السيف مين سيف يسوع لما هتيجي ترجع تخش الارض تاني، لان هو عمال يتكلم على ارض خدها او اشتراها وقاعد في ارض مصر، ده بيتكلم يبص على المستقبل، بيقول انتوا هترجعوا تاني وانا خدت الارض. في بيقول لها بلغه الماضي، بلغه الماضي او بالتخريف الماضي، ولئن ده قاعده تحصل في المستقبل لانها شيء مقرر. ولغه النبوات معظمها كده بتيجي بلغه بصيغه الماضي، النبوات بتيجي بصيغه الماضي لانها حاجه هتحصل. اصحاح 49. ودعا يعقوب بنيه وقال اجتمعوا لانبئكم بما يصيبكم في اخر الايام. الاصحاح ده اصحاح النبوات اللي قالها يعقوب عن الاسباط. وطبعا كلمة اخر الايام مش لازم تعني انقضاء الدهر، يعني مش لازم تعني القيامة يعني، ولكن كلمة اخر الايام ده احنا لحد النهاردة اما واحد مثلا ادي اخر الزمن، اخر الزمن فلان يقول لي كذا كذا، ادي اخر الزمن يحصل كذا كذا. كلمة اخر الايام معناها المستقبل القريب والبعيد. اجتمعوا واسمعوا يا بني يعقوب واصغوا الى اسرائيل ابيكم. النبوات اللي جايه دي يا ريت تاخدوا بالكم من الكلمتين دول. النبوات دي بتطبق على حاجتين، تنطبق على اسباط اسرائيل فعلا حرفيا كلمه كلمه، ولكن هتلاقوا من وسط الكلام كلام ماليش دعوه ولا باسرائيل ولا بيهوذا ولا براهيم، الكلام ده بيبص على حاجه ثانيه خالص، ده بيبص بصه لبعيد للمسيح وكنيسته. ونشوف ازاي الكلام ده، ده مش بس المسيح وكنيسته، ده بيبص على المسيح والكنيسه من ايام ادم لحد اخر الزمن، وتسلسل عجيب ومعاني اعجب. تعالوا نشوف. راؤبين انت بكري قوتي واول قدرتي فضل الرفعه وفضل العز، سائرا كالماء لا تتفضل لانك صعدت على مضجع ابيك حينئذ دنست على فراشي صعبه. يعني خطية عملها في يوم من الايام ما انساهاليش ابوه لحد اخر لحظة في حجه، طبعا لانها خطية بشعة ان واحد يزني مع مرات ابوه يعني في منزلة امه. وضيعت منه البركة بتاعته، ضيعت منه البكورية الشهوة، ضيعت منه البكورية. راؤبين انت بكري قوتي، طبعا واضح كلمة بكري مفهومة انت الاول في الولادة، قوتي معناها طبعا كلما ازداد عدد البنين عند الناس اللي في العهد القديم بتزداد قوتهم، كل ما الواحد يبقى عنده اولاد اكتر كل ما الواحد يبقى اقوى، طبعا بضد المفهوم اللي ينبه عشان حد يقول الكلام ده دلوقتي يدينا في داهيه. دلوقتي كل ما كان عدد اقل بيبقى احسن. لا. انا طبعا بضحك، انا بس عايز تفهموا ان المفاهيم مختلفه، على فكره في مفاهيم كتير قوي مختلفه ما بين العهد القديم والعهد الجديد. يعني القوه في العهد القديم كانت بكثره النسل وكثرة الارض والغنى، دي بركة ربنا كانت تفهم كده، ولكن في العهد الجديد ما تكونش كده خالص. واديكم مثال تاني عشان تخدوا بالكم منه ولا لا. ايه الوصف اللي اتقال عن سارة في العهد القديم؟ رائعة الجمال مش كده؟ طب ورفقة؟ طب ورحيل؟ لما تيجوا تدوروا كده في العهد القديم هتلاقوا ان الستات دايما يطوح في الوصف ده، الا الجميلة جدا ورائعة الجمال. لو حد شاطر يطلع لي الوصف ده في العهد الجديد. هل اتقال في العهد الجديد عن واحدة انها جميلة او رائعة الجمال؟ يعني كانت العهد الجديد كلهم محسن. ايه معناها يعني؟ طب ليه ما حد خد باله من الحاجة دي قبل كده؟ دايما كان يوصف في العهد القديم يقول فلانة دي يا سلام رائعة الجمال، جميلة جدا رائعة الجمال. والعهد الجديد اختفت. طب هي تتقالش ليه؟ الجمال بقى له مفهوم تاني في العهد الجديد. الجمال في العهد الجديد بقى مفهومه زي ما اتقال في فكر النشيد، انا سوداء ولكني جميلة. وزي ما تقول في الترتيلة وبتحل الفزورة، انا سوداء لكني جميلة. ايه سر جمالي؟ يسوع هو جمالي، يسوع هو سر جمالي. انا في حد ذاتي ما فيهوش جمال. يبقى مفهوم العهد الجديد اللي اتقال عنه ان ابرع جمال من بني البشر ده واحد، واحنا مستخبين فيه، فاحنا كلنا فينا جمال يسوع اللي فينا. بعد كده ما اتقالش على اي واحدة في العهد الجديد انها جميلة، ما اتقالتش. برضو مفهوم القوة، مفهوم القوة مختلف. في المزمور بتاع ان لم يبني الرب البيت يقول ان اللي ربنا يحبه يزود له عياله. هل ده مفهوم العهد الجديد؟ طبعا لا. ليه؟ لان القوة كانت زمان في كثرة الاولاد، لما كانوا بيضطروا يخشوا خناقات ويخشوا حروب، فكل ما الواحد عنده اولاد اكتر كل ما يبقى يقدر يدافع عن نفسه اكتر. عشان كده المزمور بيقول حينئذ يخزون اذا كلمهم الاعداء في الابواب. ده مفهوم القوة. اما كل ما يكون عندي عيال اكتر ما حدش يقدر يجي يعتدي على بيتي، لان هيخافوا من عيالي. اهو واحد زي عوجة خافوا مني، عنده 12 راجل وكل راجل مخلف لي دستة بقوا 72، مين راح يخش في وسط الجيش ده؟ ما حدش يقدر يخش في وسط الجيش ده، واخدين بالكم؟ يخافوا منهم. لو واحد بقى مخلف كل بنات، وده حصل، لو حصل مين اللي كان مخلف كل بنات وطلع واحد كده عضلاته جامده وانقذهم عند البير، اللي القذوره بقت معروفه اهي، ها؟ لبان. ممكن موسى يسترون كان مخلف كل خلفيته بنات، وكانوا مروحوا يسروا الرعاه بيتخانقوا معاهم طبعا هم بنات هيعملوا ايه؟ لحد ما جالهم موسى بعضلاته، ومن ايام ما موت المصري من فيه عضلاته، راح داخل في الموضوع وشرب الغنم بتاعها، راح واخد واحده منهم اتجوزها. مش كده؟ كل ما كان الواحد عنده رجاله كتير يبقى دي سر قوته، لان يقدروا يتعاركوا يقدروا يتخانقوا. لكن احنا في العهد الجديد بقى المفهوم، وبرضه المفهوم هاخده من العهد القديم، الرب قوتي، الرب صخرتي. طبعا والمفهوم بقى واضح في العهد الجديد ان انا مش محتاج لحد يدافع عني، ولا محتاج حتى لنفسي اني ادافع عن نفسي، لان هناك من يدافع عني. واخد بالكم ازاي؟ عشان كده مفاهيم القوه والجمال اختلفت في العهد الجديد. بعد ما عرفنا المسيح المفاهيم اختلفت، ولكن احنا بنتكلم بمفهوم يعقوب في العهد القديم. يقول ايه؟ راضين انت بكري قوتي، ده انت الكبير اللي بتقف جنبي وانت اللي هتسندني في اي خناقه. انت بكري قوتي واول قدرتي، انت اول واحد يعني اقدر اتكل عليه وخلفته، اول قدرتي فضل الرفعه، انت افضل واحد فيهم، انت كبير، وفضل العز خائرا كالماء لا تتفضل. خائرا كالماء الاصل بتاعها معناها غير كده خالص، فضل الماء فضل خائرا كالماء معناها يعني هي دي زي ما نقول اصطلاح بارد. هقول لكم عليها ازاي. في كل الشعوب كل شعب بيبقى عنده اصطلاح بارد، لو انت قلت قدام الناس التانيين هيدخلك كده ويفتح بقه، انت بتقول ايه؟ ملهاش معنى. ايه انت بتقوله ده؟ زي مثلا البلد حياتك. لو حضرتك ترجموها لواحد انجليزي تيجي لواحد كده تقول له the rest in your life. هيبص انت بتقول ايه يا عم؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ واخدين بالكم؟ يعني ايه البيع خد حقنا ازاي دي؟ ما لا يمكن تترجم ابدا. احنا بنقولها كلمة تعزية، لكن اللي برا ده هيفهمها ازاي؟ اديكم مثال تاني في الانجليزي مثلا. كلمة انجليزي برجع ساعات بيترجموها غلط كتير، يقولوا مثلا big mouth، big كبير، mouth يعني بق، big mouth معناها ايه؟ البق الكبير. هتفهموها ازاي دي؟ وساعات ترجموها صاحب البق الكبير، طبعا هي مش معناها كده. big mouth عارفين دي تترجم في العربي ازاي؟ اللي ما يتبلش في بقه فولة. طب تعالوا بقى قولوا لي هترجموها ازاي بالانجليزي ما يتبلش في بقه فولة؟ ولا تترجموا ازاي big mouth؟ يعني الانسان اللي كله خور تلاقيه مش كبير، تلاقيه عند كل الناس. ادي معنى big mouth، يعني هيطلع هتقول له كلمه هقولها للكل، ما يتبلش في بقه فولة. اهو ده تعبير مصري دارج، ما يتبلش في بقه فولة. تيجي تترجمه هيطلع ايه ده؟ واخدين بالكم ازاي؟ هيطلع ايه ده؟ هيطلع هترجمه ازاي ده؟ او big mouth البق الكبير ده هترجمها ازاي؟ ما تترجمش. عشان كده اقول ان كل شعب له اصطلاح خاص بيه مش ممكن ترجمته، لان ده حاجه اصبحت دارجه. فاهمين ازاي؟ نيجي هنا بقى كلمه فائرا كالماء، الاصل بتاعها ان انسان شهواني جدا وصل لدرجة انه يعمل حاجة قبيحة جدا. ادي معنى كلمة فائرا كالماء، الشهوة جواه فائرة جدا جدا لدرجة انه وصل لدرجة انه يعمل قباحات. فمعنى كلمة فائرا كالماء انه عمل قباحة. واخدين بالكم ازاي؟ لانه انسان شهواني جدا، فهو طايره جواه. ادي معناه. بس طبعا لما اجي اترجمها كده فائرا كالماء وتترجم كده اهو، يمكن اللي بيبص عليها كده ما يفهمهاش، لكن لازم افهم هم اصلهم ايه. فالمقصود بيها انه عامل قباحه. فائرا كالماء لا تتفضل، عشان كده ولو انك كان ليك فضل القوه وفضل العزه، لانك انت البكر فقدت كل شيء بسبب شهوتك. لانك صعدت على مضجع ابيك حينئذ دنست على فراشي صعبة. بقت واضحة كده؟ واضحة؟ طيب السؤال هنا، الكلام ده يشير لمين؟ مين اللي كان له البكورية؟ اول واحد ادم هو اللي كان له البكورية. ادم هو كان اول واحد ربنا فرح بانه جابه وخلقه وكونه، اصبح مصدر فرحة الله انه له ابن جديد اسمه ادم. بعد ما خلق الانسان الملائكة وسقط منها الشياطين، ربنا جاب ادم وفرح بيه، ولكن الشهوة دنست ادم وضيعته وافقدته بكوريته، لحد ما يجي واحد تاني ياخد منه البكورية. خدت بالكم؟ عشان كده نلاحظ ان احنا عارفين ان باستمرار البركة هي لمين؟ للبكر. ومع هذا طلعوا لي بكر اخد البركة في الكتاب المقدس، مفيش، كلها بتبيع من الابكار. ليه؟ عشان ربنا يشرح لنا النظرية دي، ان البكر بحسب الجسد فقد البركة بسبب خطيته، لحد لما يجي البكر اللي هو المسيح اللي هيجيب البركة ويعوضنا عن اللي احنا فقدناه من خلال ابونا الاول او البكر بحسب الجسد اللي هو ادم. خدتوا بالكم ازاي؟ طيب نمسك اللي بعده. شمعون ولاوي اخوان، يعني زي بعض، يعني زي بعض اخوان. الات ظلم سيوفهما، طبعا بسبب اللي عملوه في حمور وشكيم، في مجلسيهما لا تدخل نفسي. انا المؤامره اللي هم عملوها انا مش موافق عليها. هم عملوا مجلس وعملوا مؤامره، انا لا يمكن ارضى ان انا اخش في مؤامره زي دي. الفظاعه اللي عملوها، الوحشيه اللي عملوها دي، يدبحوا ناس ابرياء، انا مش موافق على اللي عملوه. في مجلسهما لا تدخل نفسي، بمجمعهما لا تتخذ كرامتي. اللي تآمروا عليه ده ما يدينيش كرامه، ده مش من كرامتي ان حد يعمل كده، ده شيء بعيد عن كرامتي تماما اللي عملوه ده، ولا يمكن اوفي عليه. لانهما في غضبهما قتل انسانا، وفي رضاهما عرقبا ثورا. كلمة طور لها معنيين. هي كلمة طور تعني طور طبعا، ولكن لما دي بتكتبها بحروفها تطلع معنى كلمة امير او رئيس، فهنا تعني ان هم برضاهم يعني المؤامرة، وهم مش عملوا غصب عنهم، لا ده كانوا عارفين وناولين وراضين عن اللي هم بيعملوه ان هم يموتوا حمور رئيس او امير القبيلة دي، امير شكين. خدوا بالكم ازاي؟ ملعون غضبهما فانه شديد، وسخطهما فانه قاس. في يعقوب او قسمهما في يعقوب وافرقهما في يهوذا. اتشتتوا، انا حكمت عليهم بالتشتيت، ما يقعدوش في حته واحده، اتشتتوا. شمعون يتشتت، يلاوي يتشتت. طب اذا كنا قلنا ان رؤوبين يشير لسقوط ادم، طب لاوي وشمعون دول يشيروا لايه؟ بعد السقطه اتغيرت طبيعه الانسان. الانسان اللي كان بسيط وطيب وحنين وعلى صوره الله في محبته ورقته وحنيته، اصبح الانسان له طبيعه مختلفه. ابتدت بالشهوه ولكن انتهت بالقسوه، وعلى فكره الاثنين متلازمين مع بعض، الشهوه والقسوه والعنف. كلما ازدادت روحانيه الانسان كلما ازدادت رقته وحميته وعطفه، لانه هيصبح شبه الله. وكلما ابتعد الانسان عن الله كلما ازداد قسوة وعنف، واصبح صورته لا تحتمل. ودي النتيجة ان بعد سقوط ادم مباشرة نلاقي قايين يوم على هابيل يموته. دي النتيجة الطبيعية، اتغيرت تركيبة الانسان وطبيعته. لما دخلت الشهوة في الانسان، لما دخلت الخطية في الانسان، تحول الانسان الى وحش مدمر بيقتل اخوه البريء على حاجة ملوش ذنب فيها. ده اصبح الانسان. اذا قلت انه رؤوبين وشمعون في الوحشية بتاعتهم يقوموا يموتوا، متأسف، انه الاثنين يرمزوا لمن؟ لقايين في وحشيته والوحشية اللي تسللت الى البشرية. طيب ايه رأيكم؟ قايين موت مين؟ هابيل البار. طب وهابيل ده يرمز لمين؟ للمسيح. يبقى لو جينا بصينا كده اهو، مش ممكن نلاقي ان الكلام ده يصور صورة الظلم والمؤامرة اللي تمت واتصلب بيها المسيح؟ خصوصا لو خدتوا بالكم من حاجة، ان شمعون سبط شمعون هو اللي جه من نفسه الكتبة، وسبط لاوي اللي جه من نسله الكهنة، والاثنين دول هم اللي كانوا المتآمرين الرئيسيين ضد المسيح. وخدوا بالكم اكتر من كده، ان هم صحيح شمعون ولاوي هم اللي تآمروا ضد المسيح عشان يقدموه ايه؟ على الصليب. لكن لما تقدم على الصليب تقدم ايه؟ ذبيحة، والذبيحة رمزها ايه؟ التور. التور ده هنا بيتكلم عن المسيح كذبيحة قدموها الكهنة سبط لاوي. لان الصورة هنا اللي تترسم ان لاوي هيقدم المسيح ذبيحة بمؤامرة برضاه. رأيكم في صورة الصلب اللي بيرسمها يعقوب؟ واخدين بالكم؟ نقراها تاني. شمعون ولاوي اخوان، هقراها اقول ايه؟ الكهنة والكتبة تآمروا في مؤامرة واحدة، آلات ظلم سيوفهما، طبعا لأن المسيح كان بريء ولا يستحق اللي اتعمل فيه، في مجلسهما لا تدخل نفسي، مش دول ولادي؟ مش أنا يعقوب أبو اليهود؟ لكن أنا كرامتي لا تتحد مع اللي حصل، أنا مش موافق على اللي هيعملوه. لا اللي عمله شمعون ولاوي في شكيم وحمور، ولا اللي هيعملوه أولادهم في المسيح. بمجمعهما لا تتحد كرامتي، لانهما في غضبهما قتل انسانا، كلمة حلوة انسانا، لان المسيح هنا كان هو ابن الانسان. وفي رضاهما عرقبا ثورا، ثورا اللي هو المسيح الذبيح الذبيحة. ملعون غضبهما فانه شديد، وسخطهما فانه قاسي، اقسمهما في يعقوب وافرقهما في اسرائيل. الكلام اللي قاله يعقوب عن ولاده شمعون ولاوي اتحقق بالحرف. شمعون لما تيجي تدرسوا الخريطة وتشوفوا شمعون فين، هتلاقوا شمعون ده اتسرب في كل ارض اسرائيل. ما يعني كل ارض هنعمل ندرس الكلام ده بعد كده في المستقبل باذن الله، هوريكم ان كل خط له خريطة، له حتة محددة مرسومة بحسب المدن الا شمعون. اشمعنى؟ اتشتتوا شوية هنا وشوية هنا، شوية شرق الاردن وشوية غرب الاردن، واتشتتوا في كل حتة بالظبط، لان هما كانوا لا يستحقوا سوى هذا. وفضل سبط شمعون مشرد، ولو تلاحظوا ان ما طلعش من سبط شمعون ده واحد عدل، يعني لا طلع منه نبي ولا قاضي ولا حاجة ابدا، ما نلاقيش واحد عدل طلع من سبط شمعون، ما حصلش. يعني كل الاصباط ممكن تفتخر بواحد طلع منها الا سبط شمعون. ده بالعكس لما تيجوا تلاقوا الفضائح طلع من سبط شمعون. وعشان كده نبوة يعقوب اتحققت فيهم وتشردوا. طب ونبوة لاوي؟ النبوة اللي على لاوي انه تشرد، هل تشرد لاوي فعلا؟ تشرد. تشردوا هم الاخرين. اللاويين اخدوا كذا مدينة من كل سبط عشان يقيموا فيها. يعني معنى كده ان سبط لاوي ده اتشرد في كل اسرائيل وتشتت في كل اسرائيل. بس حصل حاجة هنا تفرق تماما من لاوي لشمعون، ودي قيمة التوبة. شمعون ما قدمش توبة ابدا، وفضل زي ما هو مصر على خطيته، ربنا شرده في كل اسرائيل. ولكن لاوي قدم توبة، ولاوي اتعدل بعد كده، سبط لاوي اتعدل، واصبح سبط لاوي غيور على مجد ربنا. فربنا بخلهم كده من فوق باعجاب، قال ايه دول؟ دول قدموا توبة؟ طيب ماشي يعقوب ماشي، انت النبوة بتاعتك هتستمر وهيفضل سبط لاوي متفرق في كل الاسباط، ولكن من اجل البركة وليس من اجل اللعنة. سبط لاوي هيتشطب في كل الاسباط، ولكن هيكون مدرسة للشريعة وللتسبيح، مدرسة عن طريقها الشعب كله يعرف ربنا. دول هيبقوا رجالتي اللي انا هختارهم عشان يعلموا الناس كلها كلمة ربنا. فالنبوة اتحققت بحذافيرها بحرفيتها، ولكن سبط شمعون بسبب انه اصر على الخطية اتشتت وضاع. ولكن سبط لاوي اصبح صح متشتت، ولكن من اجل البركة. نرجع نقول مرة ثانية، رغبين يشير لايه؟ لسقطة الانسان اللي بيها خسر بكريته وخسر بركته. لاوي وشمعون يشيروا لايه؟ للوحشية اللي دخلت في الانسان، اللي ابتدت بان قايين قتل هابيل، وانتهت بان نسلهم قتل المسيح. واضح لحد كده؟ طيب من المتوقع ان يجي بعد كده مين؟ يهوذا اللي هيجي من نسله المسيح، عشان يحل مشكلة الانسان اللي تحول الانسان شهواني وانسان دموي. واخد بالك ازاي؟ انسان شهواني ودموي. ما هو احنا لازم نصلح المشكلة دي، ربنا بيقول كده لازم اصلح المشكلة دي. هعمل ايه؟ نبعت المسيح. نسمع المسيح بيتقال عنه ايه، او يهوذا بيتقال عنه ايه. يهوذا ضرو اسد، من فريسة صعدت يا ابني، دفى وربط كاسد وكلبوة من ينهضه، لا يزول قضيب من يهوذا ومسترع من بين رجليه، حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع شعوب، رابطا بالكرمة تجاه شاول وبالجفنة ابن أتانه، غسل بالخمر لباسه وبدم العنب ثوبه، مسود العينين من الخمر ومبيض الأسنان من اللبن. الكلام ده ممكن يجي عن داود، ممكن يتفهم عن داود. يعني ممكن أي أقول أنا على فكرة قريت غلط، ما قريت آية، آية 8: يهوذا إياك يحمل إخوتك يدك على قفا أعدائك يسجد لك بنو أبيك. ممكن الكلام ده يتقال على داود، ما هو داود ده من نسل يهوذا، ممكن يتقال عن داود، أهو داود هو اللي هزم كل أعداء إسرائيل وأسس المملكة القوية اللي نسبت لاسمه مملكة يهوذا أو مملكة إسرائيل، مملكة داود ومملكة سليمان. المملكة القوية الجبارة كانت فقط في أيام يهوذا، متأسف كانت في أيام داود وسليمان. ممكن نقول الكلام ده ينطبق على داود، انه يده على قفا اعدائه، كلمة يده على قفا اعدائه يعني هو ضربهم وهزمهم فجريوا قدامه وجابهم من افاهم، دي يعني ادي معنى كلمة يده على قفا اعدائه يعني هزيمة كاملة. فاللي عمل العملة دي فعلا داود، ولكن انا مش عايز اقرا الكلام ده على داود، عايز اقرا على طول على المسيح، لانه واضح ان الكلام ده لا ينطبق الا على المسيح. تعالوا نشوفها ازاي. يهوذا اياك يحمد اخوتك، على فكرة كلمة يهوذا معناها يحمد، يشكر ويحمد ويشكر. وخدوا بالكم حكاية الحيوانات الموزعة على الاسباط، وقالوا غالبا ان كل حيوان موجود هنا ده كان الختم بتاع صاحبه. انتوا مش عارفين ان كان يهوذا ساب الختم بتاعه لمرات ابنه لما كان معاها، الخاتم بتاعه ما ده الختم اللي بيمضي بيه الشيكات اذا كان في شيكات زمان، اللي بيمضي بيه الاوراق الهامه. الختم ده ما كانش عليه توقيع زي دلوقتي، كان عليه صوره حيوان بيختاره صاحب الختم. فيهوذا الختم بتاعه عليه اسد، مش عارف مين الختم بتاعه عليه حمار، مين الختم بتاعه عليه حيه، وهكذا. ده كانت طريقه الختم زمان. فغالبا يعقوب ده تفسير كتير من الناس ان يعقوب لما كان بيقول حيوان في النبوه بتاعته ده كان صوره الختم اللي بيحمله ابنه. خدوا بالكم ازاي؟ فهنا غالبا يهوذا كان شايل ختم اسد، وبالذات خدوا بالكم من النبوه، اذا كان يهوذا شايل ختم اسد ده اعلان عن الاسد اللي هيخرج من صوت يهوذا اللي هو المسيح، هو ده الاسد الخارج من صوت يهوذا. يهوذا اياك يحمد اخوتك، هو احنا عندنا حد نشكره الا المسيح على اللي عمله؟ ادي اولها، اياك يحمد اخوتك. لو عايزين تفسروه على يهوذا هتفسروه عليه ازاي؟ اخواته هيشكروه ازاي؟ وعلى ايه؟ ممكن يشكروا داود ان هو جمع المملكه، بس بعد داود باربعين سنه المملكه اتفصلت اثنين، وحتى اول انفصال قال لهم يا يهوذا روحوا الداود، اي نصيب لنا في داود واي نصيب لنا في ابن ياسا؟ احنا ما اي قسم لنا في داود واي نصيب لنا في ابن ياسا، وراحوا فصلين قالوا احنا مالناش دعوه بيه. يعني المملكة فضلت متحدة بعد داود 40 سنة فقط اللي هو زمن حكم سليمان، وبعد كده المملكة اتشقت. يحمد اخواتك ازاي؟ ده العشر اسباط ما كانش ليهم خير في داود ولا افتكروا اسم داود. يبقى هذا الكلام لا يمكن ان ينطبق الا على المسيح اللي هو بكر بين اخوة كثيرين، واخواته بيشكروه وبيحمدوه على انه اداهم البكورية واداهم البركة. يهوذا اياك يحمد اخوتك يدك على قفا اعدائك. اعداء المسيح هنا هم مين؟ الشياطين. مش هنخش اكتر من كده. يسجد لك بنو ابيك، مش دي قالها بولس الرسول ان يسوع تسجد له كل ركبه؟ يهوذا جرو اسد. طب ليه ما قالش اسد؟ ليه يقول جرو؟ جرو يعني ابن اسد. ليه؟ عشان اصبح ابن بالميلاد لانه اتولد. شايفين الدقه؟ جرو اسد لانه اتولد، لانه مولود امرأة. يهوذا جرو اسد من فريسة صعدت يا ابني. صعد فين؟ اخذك هنا مش ما يخش صعب للسماء، ولكن صعد الى الصليب، وهنفهمها من اللي جاي. من فريسة صعدت يا ابني يعني افترسوك، افترسوك اتلموا عليك واحاطوا بيك وافترسوك. من فريسة صعدت يا ابني جفا وربض كلبؤة، كأسد وكلبؤة. من ينهضه؟ يعني ايه جثى وربض كأسد وكلبؤة؟ جثى معناها اللي هي صاعدة، اللي هي اللي في الآية اللي قبلها صاعدة على الصليب، وكلمة جثى يعني معناها منتهى الاستسلام. واحد بيترمي في الأرض يركع في استسلام ويجي غيره يحطه على الصليب. واخد بالكم؟ ولكن كلمة ربض تعني المعنى العكسي. ربض معناها ايه؟ لما تخشوا على القفص بتاع الاسد، تلاقوا الاسد لما حد يغيظه يروح عامل ازاي؟ حاطط ايديه لقدام ومكسر ويزقر. ده اسم وضع الاستعداد للهجوم، دي كلمة ربط. فالمسيح مع ان الصورة بتاعته انه مستسلم، ولكن هذا الاستسلام كانت هي دي المعركة اللي بينه وبين الشيطان. فهو جسى من ناحية الرؤية البشرية، كل الناس شايفينه انه مستسلم كشاة سيقط للذبح، ولكن المنظر اللي شايفه الشيطان منظر تاني، انه ربط من اجل المعركة اللي بينه وبين الشيطان. طب ليه بيقول كأسد وكلبؤة؟ الأسد هو مين؟ المسيح. ومين اللبؤة؟ الكنيسة اللي هي احنا. وخدوا بالكم ان الصليب هو نصيب الأسد ونصيب اللبؤة، الصليب هو نصيب المسيح ونصيبي، لأن الكنيسة اللي ترفض الصليب ما تبقاش عروسته، ما تبقاش عروسته، ما تبقاش ده مكانها. لأن من أراد أن يصير لتلميذ فليحمل صليبه، اللي يقبل الصليب بتاعه بسكوت يبقى له نصيب مع المسيح على الصليب، يبقى له نصيب في اللي بعد كده، المجد اللي بعد كده. فالكنيسة لازم تقبل الصليب الموضوع عليها، لان هو صليب عارفها. اي نوع من الالم هو صليب طبعا بلا شك، اي نوع من الالم هو صليب. والنفس اللي بترفض الصليب ما تخشش في الحتة دي. جفا وربض كأسد وكلبؤة. خدوا بالكم برضو من نفس المنطق، ان النفس اللي بتقبل الصليب، فاهمين كلام؟ النفس اللي بتقبل الصليب بتبقى في نظر الناس انها جفت، يعني استسلمت بضعف، ولكن في نظر الشيطان انها تكون النفس دي ايه؟ رابضة. لان قبول الصليب مش سهل. قبولي للصليب معناه ان انا بستعد للحرب ضد الشيطان، لان الشيطان دائما ابدا بيعمل ايه مع كل نفس بشرية بتتألم؟ يقول لها بتتألمي ليه؟ انت مظلومة، ليه ربنا حط عليك الصليب ده؟ تقول له ابدا انا قبلها. اهو ده يبقى ايه؟ ربط. اهو لما النفس تقف قدام الشيطان يقول له انا قبل الصليب اللي غضى عليا، هو ده معركة، ده وضع الاستعداد للمعركة، ان انا اقبل الصليب اللي وضع عليا وربنا يبص من فوق انت قابل. دي النفس دي ممكن تبقى عروس ليا، اللبؤة بتاعت الاسد، لانها بتكس وتربط زيه بالمعركة. المعركة اللي بيني وبين الشيطان دائما ابدا ان هو يثيرني ضد ربنا، وانا لما اقبل الصليب يبقى انا دخلت المعركة وكسبتها. خدت بالكم ازاي؟ ادي معنى ان اللي عايز يبقى تلميذ ليا يحمل صليبه، يقبله، يقبله، لان دي معركة. هي هو كنا نقابل الصليب دي حاجة سهلة؟ لا مش سهلة، دي معركة بيني وبين ابليس، معركة بيني وبين ابليس. معايا لحد كده؟ طيب عشان كده على فكرة يقولوا ان الاستشهاد هو معركة بيني وبين ابليس، دي معركة. ما هو الاستشهاد ده معناه ايه؟ معناه ان انا بقبل الصليب بتاع لحد ده بس ده يعني ده اقصى حاجة، يعني اللي هنا بيقبل مرض مثلا ولا بيقبل حاجة زي كده او فقر او تجربة عادية، ده يعني دي حاجة صغيرة. لكن الشهيد ده وصل لحد الموت زيه زي المسيح، ودخل في المعركة وقبل انه يكتو ويربط، قبل انه يخش المعركة، واللي هيكتو هيربط، واللي هيربط هيكسب، واللي هيكسب لنفس النصيب بتاع المسيح. مفهومة؟ من ينهضه؟ صح؟ مين يقدر ينهض المسيح؟ محدش، مفيش انسان يقدر ينهضه، ولكن هو بقوة لاهوته المتحد بناسوته، هو اللاهوت هو اللي اقام الناسوت. لما تسمعوا ان الله اقام المسيح ترجموها ازاي؟ ان لاهوته المتحد بناسوته اعطاه قوة عشان ينتصر على الموت ويقوم. فهمتوها كده؟ لا يزول قضيب من يهوذا ومسترع من بين رجليه. عشان نفهم الكلام ده، كلمة قضيب معناها الصولجان بتاع الملك، صولجان. كلمة قضيب مش معناها عصاية وكده وخلاص، لا، قضيب معناها الصولجان بتاع الملك. ومين اللي كان بيملك؟ سبط يهوذا. مش بس كده يعني، حتى بعد السبي بتاع بابل سبط يهوذا بطل حكم، ولكن جم بعد كده وعن طريق المكابيين وحكموا. يعني النبوة دي عايزة تقول لي ايه؟ عايزة تقول لي انه علامة المسيح مش هيجي الا لو انتهى الملك من سبط يهوذا. ده انا افهم النبوة دي ان المسيح هيجي من سبط يهوذا، وهيجي بعد ان ينتهي الملك من سبط يهوذا. وكلمة مسترع، كلمة مسترع يعني انت عارفين لما بيجي برج الافراح باسم ربنا والهنا مسرع شريعة الكمال وواضع ناموس الافضل، مسرع شريعة الكمال، لان هو اللي بضع الشريعة. فكلمة مسترع يعني يحط القانون، يحط الدستور. مين اللي يقدر يحط الدستور غير الملك؟ مين اللي يقدر يملك؟ انتوا عارفين اليهود لما جم لبيلاطس وقالوا له موت المسيح، قال لهم موتوه انت حسب الشريعة. قالوا انت عارف ان محدش فينا يقدر يموت. طبعا هنا كان اعتراف بان ان زال الملك عنهم، القضيب زال والمسترع زال. وكلمة من بين رجليه يعني من نسله، المعنى بتاع كلمة من بين رجليه يعني من نسله، يعني الملك هيجي الاول من يهوذا، وبعد كده لما ينتهي الملك ولما يوصلوا للحالة انهم يقولوا احنا ما نقدرش نحكم على حد بالموت، يبقى هو ده الوقت اللي هيكون فيه المسيح. نشوفها تاني، لا يزول قضيب من يهوذا، يبقى ده تنبأ ان هيكون فيه قضيب في يهوذا. يبقى النبوة دي اولا معناها ان القضيب هيكون فيه يهوذا، والمسيح مش هيجي غير لما القضيب ده يروح. لا يزول قضيب من يهوذا ومسترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون. شيلون ده يطلع ايه؟ كلمة شيلون دي خد بالكوا ليها معنيين. اول معنى لكلمة شيلون تعني او مشتقة من كلمة سلوان، وكلمة سلوان معناها ايه؟ مرسل. ولما المسيح خلى الاعمى يروح ينزل في بركة سلوان، طلع الاعمى مفتح. واخد بالكوا كده؟ هنحتاج دي كمان شوية صغيرين، ان العين تفتح. يعني المسيح ممكن يديني ايه؟ استنارة. طيب، وكلمة شيلون كمان قريبة من كلمة شالوم اللي هي سلام. فبيقول انه مش بعد لما يضيع الملك اللي كان في يهوذا، وبعد ما تروح منهم سلطة التشريع وسلطة تنفيذ القانون، بعد ما تروح منهم السلطة هيجي شيلون بتاع السلام، ملك السلام. شوفوا بقى التفسير اليهودي للآية دي كان ايه. اليهود كانوا يقولوا انه المسيح هيجي بعد، المسيح هيجي اللي هيرسله الاب، ما هو من جاي من كلمة سلوان. المسيح هيجي اللي هيرسله ربنا في مدة زمان كله سلم، وقبل المسيح ما يتولد فعلا في الدولة الرومانية. كانت الدولة الرومانية استقرت في ملكها لكل المناطق اللي كانت محتلاها، ولم تكن هناك اي ثورة ضد الدولة الرومانية. كانت الدولة الرومانية فيها نوعين من الهياكل، هيكل يسموه هيكل الحرب وهيكل يسموه هيكل السلام. في اثناء يعني قبل المسيح ما يتولد وفي اثناء فترة حياة المسيح بالجسد على الارض، الدولة الرومانية اصدرت قرار باغلاق كل معابد الحرب وفتحوا فقط معابد السلام، وفضلت البشرية في سلام طول فترة المسيح. وعشان كده كان في ناس كتير عارفين ان المعاد ده هو اللي هيجي في المسيح. لما لقوا ان معابد الحرب اتقفلت واتفتحت معابد السلام، قالوا دي علامة ودي تنفيذ الاية بتاعت شيلون المرسل اللي هيجيب السلام اللي هو ملك السلام. وده التفسير اليهودي والتفسير المسيحي للآية. فكلمة شيلون بتشير بوضوح للمسيح. لا يزول قضيب من يهوذا ومسترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع شعوب. يعني ايه يكون خضوع شعوب؟ كلمة شعوب تعني ايه؟ الامم الوثنية. يعني الراجل اللي هيجي لنا، واليهود كانوا يفهموها كده، ان المسيح اللي هيجي عندنا العالم كله هيخضع ليه، الامم كلهم هيخضعوا ليه، وعشان كده هم كانوا فرحانين بالمسيح اللي هيديهم ملك العالم، بس ما فهموش الحقيقه ان المسيح اللي هيجي ناس هيخضعوا له بالحب، مش بالسلاح، هيخضعوا له بصليبه مش هيخضعوا له بالبنادق بتاعته. فاهمين ازاي؟ طيب اللي بعد كده، رابطا بالكرمه جحشه وبالجفنه ابن اتانه. يعني ايه رابطا بالكرمه جحشه وبالجفنه؟ الجفنه ما هي الكرمه، كلمه جفنه ودورت عليها في الترجمه الانجليزي لقيتها الكرمه المختاره. اذا في عندي حاجتين في الايه دي، جحش وابن اتان وكرمه، وكرمه مختاره. واخد بالكم ازاي؟ الله، الجحش وابن اتان ده يفكركم بايه؟ بدخول المسيح الى اورشليم وكان معاه اتان وجحش ابن اتان. ودايما نقول ان الاتان والجحش ابن اتان يرمزوا لايه؟ لليهود والامم. والمسيح دخل على ايه؟ هو ركب الجحش الصغير، مركبش ابن الاتان، وده كان اعلان عن قبوله للامم. ابن الاتان ده يشير لليهود اللي تركبوا قبل كده، يعني المسيح كان بيقودهم قبل كده، والجحش يشير للي محدش ركبه قبل كده اللي هم مين؟ الامم. والاثنين دول المسيح بقى يملك على الاثنين، على اليهود وعلى الامم، لانه جعل الاثنين واحدا. طيب رابطا بالكرمة، طب الكرمة دي ايه؟ انا هو الكرمة وانتم الاغصان. ايه رأيكم في المنظر ده؟ انا هو الكرمة وانتم الاغصان. الكرمة اللي هي المسيح، المسيح ربط فيها اليهود وربط فيها الامم، الاثنين بقوا مربوطين في الكرمة، والاثنين بقوا واحد، مش جعل الاثنين واحدا، ربط الجحش وربط ابن الاتان في نفسه في الكرمة. غسل بالخمر لباسه وبدم العنب ثوبه. ممكن افهمها كده واليهود يفهموها كده، ان من كتر الغنى اللي هيحصل في الايام الاخيرة الخمرة هتبقى زي المية، بدل ما مش هنلاقي حتى نغسل، مش هنلاقي، يمكن استخسر اغسل هدومي الشيك في المية، اغسلها في الخمرة من كترها. اما هم يفهموها كده. وحتى في بداية المسيحية لما اليهود كانوا يقولوا الكلام ده، المسيحيين الغلابة حب يخشوا في مباراة مع اليهود، اما قالوا كمان في الملك الالفي، الملك الالفي ده طلع في بداية المسيحية كرد على اليهود، بس بسرعة لحقوه وقالوا وحرم وكنيسة حرمت اللي يقوله. قالوا ايه بقى في البداية؟ قالوا ان في اثناء الملك الالفي الجبال هتسيل خمر ولبن، هنتهنى يعني في اثناء الملك الالفي. فبعد ما فقولها بشوية قالوا ايه ده؟ هو احنا يعني هنعمل عقل العيال اليهود؟ هم يقولوا يغسلوا هدومهم في الخمر، نقول لهم احنا الجبال تنزل خمره، وراح قالوا بسرعه بسرعه لا لا لا، الكلام ده رمزي، الكلام ده ما تفهمش كده، وابتدوا يصلحوا فكره الملك الالفي زي ما شرحناها ايام ما كنا بنتكلم في حزقيال. لكن الكلام ده يتفهم ازاي؟ الخمر وعصير الكرمه الاثنين دول يشيروا لايه؟ للدم. طيب مين اللي يقول لي الايه اللي فيها الغسيل بالدم؟ بيضوا ثيابهم وغسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف، مش هي نفس الايه؟ يبقى الثياب هنا هي ايه؟ حياتنا ككنيسه اللي بتتغسل وبتتنظف وبناخد البر عن طريق دم المسيح. فهمت الايه؟ طيب اللي بعد كده، مسود العينين من الخمر ومبيض الاسنان من اللبن. نقولها تاني، مسود العينين. كلمة مسود العينين مش معناها واحد يجيب له هم الكحل كانوا بيعملوا ايه يعني في الريف، يعملوا ايه يكحلوا العينين عشان كده في سفر الرؤيا يقول له يشير عليك انك تشتري مني كحل عشان خاطر عينك تشوف. ده بنفس المنطق اللي بيحط بيه كحل عشان انت تفتح. واخدين بالكم ازاي؟ فعشان كده تعالوا نوصل للاصل بتاع الكلمه، مسود العينين معناها العينين المفتحه اللي بتلمع، واخد بالكم؟ مش احنا قلنا ان الاعمى لما نزل في سليام طلعت عينيه مفتحه؟ مش بنفس الطريقه المسيح اللي بروحه القدوس هيديني استناره عشان اقدر اشوف السماويات؟ ادي معناها مسود العينين، يعني ربنا هيفتح عينينا عشان نشوف. مبيضه اسنانه من اللبن. لبن ايه اللي ببيض الاسنان ده؟ مش اللبن يبيض الاسنان، اللبن يشير ايه اللي في الكتاب المقدس؟ للتعليم. سقيتكم لبنا، ومن كتر ما باخد تعليم نقيه اصبحت قوي البنيان واصبحت سناني قويه مش مكسره، لان اصبحت قوي وناضج من التعليم الصح اللي باخدها اللي بيديهاني مين؟ الروح القدس. الروح القدس يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلت لكم. ادي عمل الروح القدس، التعليم يوم يديني ان اكون قوي واسناني بيضاء، ويديني استناره فعينيا تتفتح وتبقى ابقى مسود العينين. ادي عمل المسيح. غسل ثيابي يعني اداني تبرير، علمني واصبحت ناضج وفتح عينيا فاصبح عندي استناره اشوف بيها السماء. اتفهم عمل المسيح؟ يبقى احنا شفنا رؤوبين هو الشهوه اللي اسقطت الانسان وافقدته بكوريته. لاوي وشمعون يمثلوا القسوه والعنف اللي تحملهم هابيل على ايد قايين الشرير، ووصلت لحد المسيح اللي اضطهدوا وصلبوا الكتبه والفريسيين. يهوذا يمثل المسيح العلي بالجسد عشان يحل مشكله البشر ويغسل خطاياهم. يجي بعد كده زبولون عند ساحل البحر يسكن، وهو عند ساحل السفن وجانبه عند صيدون. وده حصل فعلا ان ست زبولون جه نصيبه على البحر على حدود لبنان. عشان كده يقول له عند صيدون، صيدون دي اللي هي صيدة، وصيدة دي فين؟ في لبنان. طب الكلام ده يشير كلمة زبولون يعني يسكن، يسكن يسكن عند البحر. طب اللي بيشتغل في البحر او اللي جنب البحر ده شغلته ايه؟ مراكب، والمراكب رايحه جايه شايله تجاره، ويروح اوروبا ويرجع تاني، ويروح افريقيا ويرجع تاني، ويلف حال راس الرجاء الصالح، ده بيلف العالم كله مش كده؟ دي اشاره للكنيسه الساكنه في هدوء ولكنها ساكنه على حدود البحر اللي هو الامم. اليهود كانوا ساكنين على حدود الامم، والكنيسه سجلت حدود الامم، ولكنها تجرت زي بولس الرسول اللي قاعد يلف في الدنيا كلها بالسفن عشان الكرازه. التجاره هنا هي الكرازه، التجاره السكن على حدود البحر هو الكرازه اللي انتشرت في العالم كله. ده زبولون يا ساكر حمار جسيم، ده الختم بتاعه. حمار جسيم، حمار قوي قادر على الشغل، يعني رابط بين الحظائر. حظائر يعني خير كتير، الرب رعية، وفي حظائر كتير بيسكن فيها المؤمنين. يساكر حمار جسيم رابط بين الحظائر، فرأى المحل انه حسن والارض انها نزهة. نزهة يعني الخير كتير، الرب يرعاني في مراع خضر يربطني، والارض انها نزهة، فاحنى كتفه للحمل وصار للجزية عبدا. هو احنا في مراعي خضر، لكن اللي حوالينا في ناس بيتعبونا وبيحطوا علينا جزية وبيحطوا علينا ضرائب، وفي ناس بيتعبوني، في ناس بيتعبوني. مش مهم، انا فرحان ان انا في مراعن خضر. وهنا عشان كده يقول حمار جسيم، معناها هو الحمار ده بيعمل ايه؟ بيشيل احمال كتيرة. طب وايه اللي بيصبر الحمار على القلب اللي شايفه؟ الاكل اللي بياكله. احنا موجودين في ارض دسمة وشبعانين، احنا دلوقتي شايلين احمال عبارة عن الام، الام الزمان الحاضر، بس لا تقاس بالمجد العتيد ان يستعلن فينا. فكرة المجد العتيد ان يستعلن فينا، واخد بالكم، تديني احتمال للالام اللي انا شايلها دلوقتي. طب ايه اللي بيجيب الالام دي؟ ايه اللي بيجيب التعب؟ النبوة اللي بعدها، دان يكون حي على الطريق. صحيح هاي الكنيسة خلصت من الالام؟ لا. هل احنا خلصنا من الشيطان؟ لا. دان يكون حية على الطريق. اصعوانا على السبيل يلسع عقبي الفرس فيسقط راكبه الى الوراء. لخلاصك انتظرت يا رب. ده يقولوا ان لما تيجي تشوفوا اسماء الاسباط في سفر الرؤيا في البركة الاخيرة ما ليش اسم دان في وسطها. فالناس المفسرين جمعوا النبوة دي على سفر رؤيا وقالوا ان المسيح الدجال هيجي من سبط دان. وكأن يعقوب شاف المصيبة اللي هيعملها هذا البني ادم اللي اسمه المسيح الدجال، قال له خلاص لك انتظرت يا رب. يعني لان طبعا المتوقع ان بعد المسيح الدجال هيجي المسيح، فعشان كده بيقول لي خلاص لك انتظرت يا رب. احنا يعني الايام الاخيرة من صعوبتها يبقى الناس عمالة بتتطلع الى الخلاص اللي هيجي من السماء، لان مفيش حل من الارض. داد يزحمه جيش ولكنه يزحم مؤخره. داد بجد كان في الضفة الشرقية، وكان حوالين ست جاد الامم المعادية، عمون ومؤاب وادوم، فكان دايما في حرب. فبيقول كده، ما هو كأن يعقوب شايف المستقبل، ان كنتوا هتاخدوا مكان هتبقوا في حرب مستمرة فيه، الكل الامم اللي حواليكوا هتحاربكم. داد يزحمه جيش، اللي حواليه كلكم بيحاولوا يضربوكوا. ولكن التاريخ يقول ان جاد ده كان سبط جبار، سبط جبار ومحارب قوي جدا، واخد بالكم، وكان ينتصر على كل الاعداء اللي حواليهم. ويحكي التاريخ عن قوتهم في الحرب وبسالتهم في الحرب. الله، مش هي دي الكنيسة القوية في الحرب؟ في شيطان، في دان، في حية بتلسع، ولكن كنيستي جيش مرهبة كجيش بألوية. عشان كده يقول جاد يزحمه جيش ولكنه يزحم مؤخره. كلمة يزحم مؤخره يعني يضربه في مؤخرته، يعني ما بينهزمش. يعني كلمة مؤخرة يعني انت هتضربني ولكن الاخرة انا اللي هنتصر وهضربك. واخد بالكم، لان الكنيسة مرهبة كجيش بألوية. اسير خبز سمين وهو يعطي لذات ملوك. وموسى يقول في نفس النبوة عن سبط أشير انه يغمس رجليه في الزيت. الزيت طبعا ده كان علامة على البركة. فعايز يقول ان أشير ده غرقان بركة، غرقان في الزيت وغرقان بركة. وهو يعطي لذات ملوك. نفتالي أيلة مسيبة غزالة. كلمة مسيبة يعني كانت مأسورة وبعدين اداها ربنا ايه؟ حريتها. أيلة مسيبة يعني اداها حريتها. يعطي اقوالا حسنة. ما هو بعد ما المسيح ادانا حريتنا بالحقيقة اصبحنا احرار، واصبحنا على شكله نقول اقوال مملحة بملح، اقوال حسنة. يوسف غصن شجرة مثمرة، غصن شجرة مثمرة على عين. خدوا بالكم كلمة غصن بالعبري يعني ايه؟ من اللي عارف؟ ناصرة. غصن يعني ناصرة. والمسيح لما تسمى الغصن عند الانبياء كان بيتسمى الغصن اللي طلع من الاصل اللي اتقطع اللي هو اسرة داود، وتسمى ان هو من الناصرة لان هو الغصن. واخدين بالكم؟ طب وليه كرانها مرتين؟ غصن شجرة مثمرة، غصن شجرة مثمرة، ليه كرانها مرتين؟ ما ده رقم اتنين اللي هو بيشير للتجسد. رقم اتنين بيشير للتجسد، احنا قلناها قبل كده، هنقولها تاني لما يجي خيمة الاجتماع. يوسف غصن شجرة مثمرة، غصن شجرة مثمرة وعلى عين. عين عين مية، والمية دي تشير للروح القدس اللي هو بيروي الكنيسة عشان فيها ثمار. فاكرين انجيل الشهر الاناجيل الشهر اللي كاتب كلها مثل الزرع، الكلمة اللي بتتزرع في ارضنا اللي هي قلبي، ايه اللي بيرويها؟ الروح القدس. عين المية، الروح القدس اللي نازل من السماء عشان يديني مية كافية انها تنبت الكلمة جوايا ويبقى ليا ثمار. اغصان قد ارتفعت فوق حائط. انا الكرمة وانتم الاغصان. طب ليه ارتفعت فوق حائط؟ اصل اغصان الكرمة باستمرار تبقى اغصان ضعيفة جدا، عايزة حاجة تتسند عليها، وانا ما اقدرش انمو الا لو كنت مسنود على حائط. الحائط هنا هو المسيح. فمررته ورمته واضطهدته ارباب السهام. طبعا حياة يوسف كانت حياة مرة، اضطهدوه فيها وحسبوها من اولها اخواته، وبعدين الاسماعيليين، فوتيفار وامرأة فوتيفار والسجن. ولكن ثبتت بمتانة قوسه وتشددت سواعد يديه. ولو ان الحرب ضد الكنيسة وضد اولاد ربنا قوية والمؤامرات قوية جدا، ولكن عمل ربنا في الكنيسة ان يديها قوة وتتثبت سواعد الكنيسة. ده بالعكس، ده الانسان اللي بتعرض لتجارب كتير بيتشدد ويبقى قديس. من يدي عزيز يعقوب. مين عزيز يعقوب؟ ربنا طبعا، يعني هو اعز حاجة عند يعقوب. من يدي عزيز يعقوب من هناك من الراعي صخر اسرائيل من اله ابيك الذي يعينك ومن القادر على كل شيء الذي يباركك، تأتي بركات السماء من فوق وبركات الغمر الرابط تحت، بركات الثديين والرحم، بركات ابيك ساقط على بركات ابوية الى منية الاكام الدهرية. يعني امنيتي ان بركاتك دي اللي انا جايبها لك من السماء ومن الارض، اللبن في صدر الامهات للاطفال، البركات كلها تيجي عليك يا يوسف لحد لما تنتهي الاكام الدهرية. الاكام دي هتقعد، يعني الاكام هي الجبال، والجبال دي هتقعد قائمة كده في مكانها ابد الدهر، يعني لحد نهاية العالم. وبركات الكنيسة هتستمر، والبركات ربنا هيفيض بيها على كنيسته لحد نهاية الزمن. ادي معنى كلمة منية الاكام الدهرية، تكون على رأس يوسف وعلى قمة نذير اخوته. النذير ده كان بيتفصل، كان بيتفرز عن اخواته وعن بيته وعن عيلته عشان يعيش زي الراهب دلوقتي. فيوسف حول المنظر اللي شافه، حوله بطريقة لطيفة قوي. بص كده لاخوات يوسف قال لهم انتوا مش عزلتوه، مش انتوا ربطوه في مصر، ده انتوا كنتوا بتحولوه لنذير عشان يبقى فوق راسكم. خدتوا بالكم ازاي؟ قمة نذير اخواته، تكون على رأس يوسف وعلى قمة نذير اخوته. اخر حاجة، بنيامين ذئب يفترس في الصباح يأكل غنيمة وعند المساء يقسم نهبا. بنيامين ده اخر واحد في الاسباط. اذا كنت بتكلم عن التسلسل ده، ابتداء من رعوبين ان هو ادم اللي فقد بكريته، وبعدين عمل المسيح، وبعدين بركات الكنيسة اللي ظهرت في يوسف، اخر حاجة هتاخدها الكنيسة ايه؟ انها تصبح بنت اليمين لما نطلع السماء. واخدين بالكم ازاي؟ اخر حاجة الكنيسة بتجاهد وبتضطهد وسواعدها بتتقوى وبتنمو وبتطلع على حائط بتستند على المسيح. كل ده هي الكنيسة. ده يوسف ده بيكلم عن الكنيسة اللي اصبحت لها نصيب البكر في مسيحها البكر. فاهمين ازاي؟ يبقى الصورة اللي قدامي كلها قصة البشرية، قصة سقوط البشرية ومجيء المسيح، وبعدين قبول البشرية، الكرازة، النصيب، البركات اللي هتنسكب على الكنيسة، نصيب البكر. واخدين بالكم؟ وبعدين في الاخر الكنيسة هتروح فين؟ هتبقى بنت اليمين. وبنيامين ده كان اسمه الاول ايه؟ ابن اوني، وما اسمه ابن اليمين. ما هي دي الكنيسة اللي كانت بنت الحزن طول ما هي عايشة، والسهام بتضربها والحروب بتحاربها، ولكن ليها نصيب في يوم من الايام تبقى بنت اليمين. واخدين بالكم ازاي؟ وبعدين حكايه الذئب ده، قالوا الذئب ده بولس الرسول. ذئب يفترس في الصباح ياكل غنيمه وعند المساء يقسم نهبا. بدايه بولس الرسول كان بيطلع عشان ياخد ولاد ربنا ويوديهم دمشق عشان يتذبحوا، ونهايه بولس الرسول انه كان بيقتسم الغنيمه لان هو اللي جاب كل دول للمسيحيه، جاب اوروبا كلها للمسيحيه. طبعا الكلام ده صحيح على بولس الرسول، ولكن يتقال ايضا على الدولة الرومانية. الدولة الرومانية كانت ايه؟ الصبح بتفترس وبعد كده تحولت الى المسيحية. كتير من الناس اللي كانوا في يوم من الايام بيدبحوا في الكنيسة هيتحولوا لمؤمنين ويصبحوا غنيمة للمسيح. جميع هؤلاء هم اسباط اسرائيل الاثنى عشر، وهذا ما كلمهم به ابوهم، وباركهم كل واحد بحسب بركته باركهم، واوصاهم وقال لهم انا انضم الى قومي، ادفنوني عند ابائي في المغارة التي في حقل عفرون الحثي. بيرفع عينيهم، بيودي عينيهم لايه؟ لارضكم. انتوا هنا غرباء، والكلام ده موجه لينا، احنا هنا غرباء، عنا على فوق، عنا على السماء. في المغارة التي في حقل المكفيلة التي امام ممرة في ارض كنعان التي اشتراها ابراهيم مع الحقل من عفرون الحثي ملك قبر، هناك دفنوا ابراهيم وسارة امرأته، هناك دفنوا اسحاق ورفقة امرأته، وهناك دفنت ليئة. شراء الحق والمغارة فيه كان من بني حب، ولما فرغ يعقوب من توصية بنيه ضم رجليه الى السرير واسلم الروح وانضم الى قومه. طبعا كلمة انضم الى قومه دي لازم تحمل معنى القيامة، لان انضم الى قومه ازاي وهو لسه في ارض مصر؟ واخدين بالكم؟ قومه اللي هو بيتكلم عنهم في المكفيلة. طب ازاي انضم الى قومه؟ بفكر، بس فكرة القيامة في العهد القديم كان زي ما بقول لكم فكرة ايه؟ غامضة مش مفهومة. الكلام مكتوب كده، لكن يعني انضم الى قومه مش فاهمينها لسه، ان النفس تتحد مع بقية الانفس في مكان ما حاليا على رجاء القيامة. فرفع يوسف على وجه ابنه وبكى عليه وقبله، وامر يوسف عبيد الاطباء ان يحنطوا اباه، فحنط الاطباء اسرائيل. طبعا الكلام ده يتفق مع نكمله، وكمل له 40 يوما، لانها هكذا تكمل ايام المحنطين، وبكى عليه المصريون 70 يوما. وبعدما مضت ايام بكائه كلم يوسف بيت فرعون قائلا: ان كنت قد وجدت نعمة في عيونكم فتكلموا في مسامع فرعون قائلين: ابي استحلفني قائلا انا اموت في قبري الذي حفرت لنفسي في ارض كنعان، هناك تدفنني، فالان اصعد لادفن ابي وارجع. فقال فرعون: اصعد وادفن اباك كما استحلفك. هنا اقول كلمتين بس صغيرين. التحنيط ده عادة مصرية وكلنا عارفين الموضوع ده. السبعين يوم دي كانت المدة اللي بيحنطوا فيها، كانوا عايزين يفتحوا الجثة 40 يوم ويحطوا جواها ملح وحاجات زي كده، وبعدين 30 يوم يلفوها بشاش مسمر. السمر ده طبعا ده نوع من الادوية الكيماوية اللي كانت بتحفظ الجسد. وطول ال70 يوم دي مناحة وبكاء وعياط. اسمعنا بيجيب سيرة التحنيط هنا. طبعا التحنيط بيعمل ايه في الجثة؟ بيحفظ الجثة. ايه رأيكم في الفكر ده؟ احنا بنتكلم عن فكرة القيامة اللي موجودة في العهد القديم بس بغموض، لكن حتى الفكرة دي بتدينا فكرة عن ايه؟ ان الجسد محفوظ لحد لما هياخدوه يودوه ارض الميعاد. هم حنطوه عشان يروحوا يدفنوه فوق في ارض الميعاد. طب انا بتديني الفكرة دي ازاي؟ ان الجسد بتاعي محفوظ بطريقة ما، لحين لما انطلق الى ارض الميعاد. مفهومة كده؟ فصعد يوسف ليدفن اباه. صعد يعني صعد دي؟ طلع شمالا يعني. لا بس مش معناها كده، معناه ان احنا في ارض العبودية احنا تحت، ولما اطلع لفوق انا بصعد. فصعد يوسف ليدفن اباه، وصعد معه جميع عبيد فرعون شيوخ بيته وجميع شيوخ ارض مصر وكل بيت يوسف واخوته وبيت ابيه، غير انهم تركوا اولادهم وغنمهم وبقرهم في ارض جثان، وصعد معه مركبات وفرسان، فكان الجيش كثيرا جدا. فاتوا الى بيدر اطاب، اطاب يعني الشوك، الذي في عبر الاردن، وناحوا هناك نوحا عظيما وشديدا جدا، وصنع لابيه مناحة 7 ايام. فلما راى اهل البلاد الكنعانيين المناحة في بيدر اطاب قالوا: هذه مناحة ثقيلة للمصريين، لذلك دعي اسمه آبل مصرايم، يعني مناحة مصر، الذي في عبر الأردن. وفعل له بنوها كذا كما أوصاهم، حمله بنوه إلى أرض كنعان ودفنوه في مغارة حقل المكفيلة التي اشتراها إبراهيم مع الحق، ملك قبر من عثرون الحثي أمام منجا. إحنا سمعنا هم عيطوا في مصر طول فترة التحنيط 70 يوم، وعيطوا في بيدر أطاط، يعني صعب عليهم يعيطوا شوية في كنعان. مش لازم يودع ابوهم بالصيت المصري.